بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء بعنوان مواصلة العمل بعد رمضان. فضل الشيخ، لا شك أن هذه يعني شكوى عامة، أن الإنسان يشعر بالفتور عن العمل الصالح بعد شهر رمضان، بعد أن كان في ذلك الشهر مجتهدا في الازدياد والإكثار من الأعمال الصالحة. لا شك أن هناك أسباب لمثل هذه الظاهرة، وكذلك لهذه الأسباب علاج. فأترك الكلمة لكم فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا يخفى بأن عمل المسلم ليس مقصورا فقط على شهر رمضان، وإنما ليس لعمل المسلم غاية دون الموت، والله جل وعلا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كل مسلم منذ بلوغه الحلم إلى أن يتوفاه الله جل وعلا هو في عمل وفي عبادة وفي طاعة وفي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. رمضان موسم من مواسم الخير يمنحه الله جل وعلا لعباده، ليكفر الخطايا وليضع السيئات وليعظم الحسنات وليرفع الدرجات. ولكن هذا لا يعني بأن الإنسان إذا خرج رمضان يعود إلى ما كان عليه من الذنوب والآثام، وهذا لا يفهمه أحد إلا من رق دينه وقلت مخافة الله عز وجل في قلبه أو ضعف عقله، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ولذلك للأسف الشديد من المظاهر التي تؤلم، وهذا شيء يبعث على الأسى والحزن والأسف، ما عليه أحوال الآن المساجد. يعني كانت المساجد في رمضان يكاد الناس يصلون خارج المساجد، ولا سيما في صلاة الصبح الناس يتوافدون إلى بيت الله جل وعلا. وأما الآن فللأسف الشديد عادت المساجد إلى ما كانت عليه قبل رمضان من هذا التضييع للصلوات والتفويت للجماعات، وهذا شيء والله إنه لأمر يدعو إلى الأسف والحزن والأسى. ولذلك واجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار إقامة ولا بمحل خلود، وإنما الدار الآخرة هي الدار الأبدية السرمدية. ولذلك قال بعض السلف: أدركت أقواما لا يزيد دخول رمضان من أعمالهم شيئا ولا ينقص خروجه من أعمالهم شيئا. لماذا؟ لأنهم كانوا مجتهدين في العبادة في جميع حياتهم. للأسف الشديد أصبحت عباداتنا موسمية، إذا دخل رمضان عبدنا الله وواظبنا على الفرائض والواجبات وانتهينا عن المعاصي والمحرمات، وإذا خرج عدنا إلى ما كنا عليه من هذا التفريط وهذا الإهمال وهذا التهتك الذي عليه أغلب الناس، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك إخواني وأخواتي، على الإنسان أن يعيد حسابات نفسه وأن يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، لأن المسألة خطيرة جدا. هذه الدنيا دار عمل، والآخرة هي دار الجزاء، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى كثيرا وطويلا، وأن يصلح عمله. يصلح عمله فرصة رمضان أن ينطلق من خلاله الإنسان للاصطلاح مع الله عز وجل، كثير من الناس لديه خصومة مع الله جل وعلا بترك الواجبات والفرائض وبالوقوع في المحرمات، ولذلك يقول جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المقصود بأن الإنسان يخاف أيضا أن لا يكون قد قبل له عمل في رمضان، لأن من يعود إلى المعاصي بمثل هذا النهم ويعود إلى التفريط بمثل هذه الصورة البشعة فينام عن الصلوات المكتوبات ويفرط في الجمعة والجماعات، هذا على خطر، يخشى عليه أن لا يكون قد قبل الله جل وعلا له عمل، نسأل الله العافية والسلام. فأحببت أن أذكر إخواني بأهمية الالتفات إلى النفس والانتباه من هذه الأعمال ومن هذه من هذا التفريط الذي يقع فيه كثير من الناس، وأن يعلم وهو يرى قوافل الموتى تسير إلى الدار الآخرة أن الموت إن كان أخطأه في هذه المرة فليخطئه في المرة الأخرى، لأن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا غنيا ولا فقيرا ولا ذكرا ولا أنثى، ما يعرف أحد. فيكون الإنسان مستعد للقاء الله عز وجل، والله جل وعلا حينما منحنا هذا الموسم أراد منا أن نصلح من أحوالنا، أراد منا أن نتوب إليه جل وعلا، أراد منا أن تكون أحوالنا بعد رمضان أفضل من أحوالنا قبل رمضان. ولذلك يروى عن بعض السلف: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وقلوبكم، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يمن علينا وعليكم بالهداية وبالتوفيق وبالتسديد، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضل الشيخ، نستقبل معنا هذه المكالمة. أبو جاسم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو جاسم.
طيب إن شاء الله.
مرحبا، تفضل.
عندنا سؤالين. أول سؤال: اليوم صلاة العصر ونحن نصلي في التشهد الأخير، دخلوا جماعة فنسمعهم يعني، ونحن هذا الصلاة يقول لنا تري الحين بخلصون صلاة، خلينا نحن نصلي هذا تعبده.
نعم.
فالسؤال: هل الأفضل أنه يدخل مع الجماعة أم الأفضل صحيح يعني هذا نحن منخ؟
نعم، واضح.
يصلي العبد هذا. السؤال هذا الثاني: في رمضان هذا الفائت،
نعم،
في بداية رمضان كنا نصلي خلف إمام، نصلي الشفع والوتر في تشهد واحد.
نعم.
فدخل ويانا الأخ هذا في يعني في الصلاة، بداية الصلاة أعتقد كانت بنية صلاة العشاء. ونحن في دعاء القنوت في بداية رمضان، الأخ يعني قاعد ندعي هذا غير رأيه، يعني المفروض كان هذا يعني يلتزم مع الإمام هذا، صار وياه بركعة نحن هذا يعني هذا رابعة. وأعتقد قام يتشهد، وبعد ذلك قام وليه ما كملنا نحن دعاء القنوت وسجدنا وهذا سلمنا، وعقب طبعا كان كلمة الحين طبعا هو شو صفة صلاة الحين هذا يعني هو دخل ويانا بتشهد واحد يعني ما نصلي هذا شبع وتر بتشهد واحد
يعني أثناء الإمام يدعو هو قام كمل صلاته؟
إيه قام كمل إيه. ونحن يعني إحنا هذا يعني
وين لحقكم؟ وين لحقكم؟
لا الحقيقة من البداية
أدري، بس بعدين سلم لوحده ولا انتظركم أنتم حتى تسلم؟
لا انتظرنا نحن مرة ثانية قام وهذا انتظرنا يعني وهذا في السجود الثاني اللي هو عفوا في التشهد هذا اللي نحن يعني
التشهد. نعم نعم.
وهذا فالصلاة يعني بغير الكلمة طبعا شلب عمره وروح، فما عرف شو صفة الصلاة هاي هل هي صحيحة، فإحنا نعرف أن لازم يلتزم مع الإمام.
نعم طيب،
هذا يعني بس السؤال.
بارك الله فيك، حياك الله يا ابو جاسم. ناخذ مكالمه ايضا. ابو علي،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله.
عندي لو سمحت بس ثلاثه اسئله اذا امكن.
نعم.
السؤال الاول: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له يعني براءتان،
نعم،
براءة من النار وبراءة من النصاص. بغيت أسأل، هذا هل أحيانا مثلا الشخص في الصلوات يعني مثلا يمكن في يوم ما يدرك أحيانا التكبيرة،
تكبيرة نعم،
يعني في بعض الصلوات مثلا يدرك،
نعم،
لكن البعض ما يدرك، هل هذا ينطبق عليه الحديث؟
طيب،
هذا السؤال. السؤال الثاني بخصوص زكاة الأنعام. الآن مثلا يعني المعلوم نحن مثلا قرأنا في الأحاديث أن لا بد أن نخرج مثلا زكاة الأنعام، لا بد أن نخرج من صنف أو غير يعني. فمثلا في بعض بغينا نخرج مثلا نقول ما في بأس نخرج المال، يجوز يعني ربع العشر؟
طيب،
ربع العشر. هذا السؤال. السؤال الأخير، طبعا نحن اشترينا سيارة، والسيارة هذه طبعا كانت غير يعني مملوكة من الشخص، يعني اشترينا من الشخص وهذا غير مالك للسيارة.
نعم.
فأخذنا السيارة وكذا ودفعنا يعني ندفع الأقساط، والآن المبلغ متوفر، هل أفضل ندفع للمبلغ يعني كاملا، وهل هذا يعني جائز أنه ما كان يملك السيارة؟
يعني يوم باعها ما كان يملكها بعدين تملكها؟
أيوة، يعني لا يعني قال أنا نحن كنا نحن نبغى السيارة، فهو أخذ السيارة وهو كان ما يملك السيارة. ما كان يملك السيارة، بعدين ملك السيارة وسلمنا السيارة، سلمنا السيارة.
لا بس كيف يعني، ما في مبايعة بينكم، ورقة مبايعة؟ أتوقع لازم يكون المالك اللي وقع، ولا كيف؟
نعم صحيح، ولكن نحن قلنا مثلا نبغي هذه السيارة وهو ما يملك هذه السيارة. هو أخذ السيارة
ها يعني راح اشترى السيارة بناء على أنك أنت تبغى أيوة تشتريها.
أيوة، فقلنا ندفع لك أقساط، فالآن مثلا المبلغ متوفر، ندفع لي مثلا المبلغ كاملا عشان نبرئ الذمة، وهل هذا مثلا جائز أن مثلا السيارة
طيب
موجودة؟
تمام؟ طيب، حياك الله يا أبو علي، بارك الله فيك. معنا أيضا مكالمة، أبو عايدة.
السلام عليكم دكتور يحيى علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي وأخونا عبد العزيز أحمد والمستمعين كافة. فضيلة الشيخ، طبعا المعروف أن إكرام الميت دفنه، ولكن ما هي الأوقات المستحبة لدفن الميت أو المتوفى، وماذا عن الظروف المناخية كالمطر والرياح والحرارة الشديدة والعالية وخاصة في الصيف؟
نعم.
السؤال الثاني، هل هناك شروط للقسم بالله سبحانه وتعالى أم لا؟ وماذا عن أن واحد يجبرك يقول احلف بالله أن هذا كلامك صادق؟ إذن المعروف أن الإنسان الصادق أو الكلام الصادق لا يحتاج إلى القسم.
صحيح.
فإذا أنا أقسم به معناته ما في ثقة بيني وبينه ويشكك في نيتي كوني مسلم. هذا الشيء. الشيء الثاني، الآن عودة ظاهرة الحلفان بالشرف، ويمكن واحد يحلف بشرفه وما عنده أصلا شرف. الجميل في المرأة العربية أنها لا تحلف بالشرف ولا بالطلاق، ولكنها تحلف برأس أولادي. أحي ما نعرف تقصد برأس أولاد الذكور ولا الإناث، وهل هذا جائز ولا لا؟ خاصة المرأة على طول وحياة أولادي ورأس أولادي يعني. السؤال الأخير، نحن دائما الطفل الأول سواء كان ذكر أو أنثى وايد نهتم فيه ونرضى رضاعة طبيعية ونهتم فيه من جميع الجوانب. لما الله سبحانه وتعالى يرزقنا بالطفل الثاني سواء كان ذكر أو أنثى ما نهتم فيه ونعقه عند المربية ويمكن المربية لترضعه ونعطي رضاعة صناعية.
نعم.
فأين هنا العدالة أو المساواة ما بين الأبناء؟ لأن بعض الناس الآن ممكن يكون غافلين عن العدالة والمساواة، بس فاكرين في الأكل والملابس والتعليم.
صحيح.
لكن في أشياء أساسية مهمة جدا سواء طبيعي
تغفل أحيانا. نعم.
نعم. نعم. وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك وعايدة. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ بجاسم شيخ في سؤاله الأول يقول كانوا يصلون العصر وكانوا في التشهد الأخير، فدخلوا جماعة، يقول سمعناهم يقولون انتظروا لا تلتحقوا الآن سيسلم ونقيم جماعة، فهل هذا فعلا ما قاموا به هو الأفضل أم كان الأفضل أن يلتحقوا بالإمام حتى لو كان في التشهد الأخير؟
الحمد لله. أولا مسألة إدراك الجماعة بإدراك ركعة كما ينص على ذلك أهل العلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة.
نعم.
ولذلك هذه المسألة هي التي يحصل فيها الكلام لمن دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل يلتحق به أم يصلي جماعة أم مع جماعة أخرى؟ فبعض أهل العلم يرى بأن الأصل هي الجماعة الأولى، وأنه لا ينبغي للإنسان أن ينفرد بجماعة أخرى، وإنما الواجب عليه أن يدخل مع هذه الجماعة ولو كان الإمام في التشهد الأخير. والقول الثاني الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه هو الصواب، أن جماعة أنه لو أن جماعة دخلت المسجد فوجدوا الإمام في التشهد الأخير يعني يريد أن يسلم، فالأفضل في حقهم أن ينتظروا، مثل ما قال هذا الأخ السائل الذي سمع إنسانا يقول انتظروا، فالأفضل في حقهم أن ينتظروا وأن يصلوا جماعة أخرى ليدركوا فضل الجماعة. أما إذا كان شخصا واحدا فقط فالأفضل في حقه بل قد يتعين أن يدخل، أما إذا كانوا مجموعة فلا حرج لو أنهم انتظروا، هذا إذا كان في التشهد الأخير. أما إذا كان في مثلا الركعة الأخيرة قبل الركوع فإنه يجب عليهم أن يدخلوا معه وأن يلتحقوا بهذه الجماعة الأولى.
الأخ بجاسم أيضا يسأل يقول في رمضان هذا الفائت الإمام كان يصلي الشفع والوتر بتسليم واحد، تشهد واحد وبتسليم واحد، ثلاث ركعات بتسليم واحد، يقول التحق بهم شخص من أول الشفع والوتر بنية العشاء، لكن ماذا فعل في أثناء دعاء الإمام؟ قام وأتى بركعة رابعة وجلس في التشهد حتى رجع الإمام إلى التشهد وسلم مع الإمام، هل ما يعني قام به صحيح شيخنا؟
الحمد لله. هذه المسألة حقيقة تكثر خاصة في رمضان، وحينما يصلي الإمام التراويح ويدخل أناس لم يصلوا العشاء فيلتحقون بالإمام ويحصل مثل هذا اللبس. أولا بالنسبة لمن دخل المسجد ولم يصلي العشاء والإمام يصلي التراويح، فإن المشروع في حقه أن لا ينفرد عن الجماعة وإنما يصلي معهم التراويح بنية العشاء، هذا واحد. ثانيا إذا صلى الإمام ركعتين فإن الواجب على المأموم أن يقوم فيأتي فيقضي ركعتين أخريين لتكون صلاته صلاة العشاء صلاة تامة وكاملة. الأمر الثالث إذا حصل مثل هذه الصورة وهو أنه دخل مع الإمام والإمام سرد الشفع والوتر وقام يدعو، فإن المشروع في حق المأموم فيما يظهر والله أعلم وهذه لا يفهمها كثير من الناس أن يقلب نية الفرض إلى نفل، بمعنى وهو في هذه الأثناء يقلب النية من الفرض إلى النفل ويكون قد صلى نفلا ثم بعد ذلك يصلي العشاء بعد هذه الحالة. لماذا؟ لأنه حصل اختلاف في هيئة الصلاة بالنسبة له، فالإمام لم يجلس التشهد الأول، وإن كان التشهد الأخير الذي سرده الإمام سرد الصلوات يكون تشهد أول بالنسبة لي للمأموم، إلا أنه جاء بالدعاء وتغيرت هيئة الصلاة، ولو أنه استمر معه ولم يفارقه لكان الفعل صحيحا، أما وقد فعل فقد أخطأ حينما فارق الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الاختلاف على الإمام. فما دام أنك صليت خلفه وتعلم بأنه يصلي النفل وأنت تصلي الفرض فالواجب عليك أن تتابعه. على العموم هذه المسائل ينبغي تعلمها وفقها والسؤال عنها قبل حصولها حتى يعني يكون تصرف الإنسان تصرفا شرعيا سليما.
وصلاته شيخ صحيحة؟
هو كون انفرد، ها؟
كونه انفرد
يظهر بأنه صحيحة إن شاء الله، لأنه فيما يظهر بأن أغلب الناس يجهلون مثل تفاصيل هذه الأحكام، فيظهر بأنه صحيحة لأنه يجوز الانفراد عن الإمام في أحوال معينة، لعل المأموم هنا التبس عليه الأمر فانفرد أراد أن يحافظ على فرضه.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي طال عمرك في صلاة الجمعة هل يجوز إلى الشخص إذا وحصل الإمام بركعة الأخيرة من صلاة الجمعة جالس؟
نعم.
الجلوس ركعة أخيرة وكبه وجلس، هل يصلي ركعتين أو يصلي الظهر كامل؟
طيب.
والسؤال الثاني في الوتر.
هي.
واحد يعني نسى الوتر ما صلى. يعني هو متأول في يصلي آخر ليل وتر. وفي هذا اليوم صلى ما شاء الله مقدس مفرد وبعدين وتر فيه ليل الضحى وكثر ما وتر.
نعم.
قضى ولا صلى على البكر.
طيب. حياك الله يا أبو عبد الله. إذا فضل الشيخ نجيب ونكمل إجابة على الأسئلة. الأخ أبو علي أولا سأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد من صلى 40 يوما يدرك تحية الأحرام كتبت له براءة تكبيرة الأحرام كتبت له براءة.
الحمد لله، هذا الحديث في السنن وهو ضعيف من جهة الإسناد، قد حسنه بعض الأفاضل من المشايخ الأكابر من المتأخرين حسن إسناد هذا الحديث، والمقصود بأن على فرض صحته فإن هذا فيه دعوة إلى مواظبة الإنسان على تكبيرة الإحرام وأنه لا تفوته، ويقصد بهذا أن يحافظ على الصلوات الخمس وليست صلاة واحدة، لأن ورد في حديث آخر أيضا ضعيف ولا ينجبر من صلى الفجر من أدرك تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر، والصواب بأن الحديث ضعيف. وأيضا الحديث الثاني هذا جمهور المحدثين على تضعيفه، وكما ذكرت يعني على فرض صحته فإن فيه دعوة إلى المواظبة على الصلوات الخمس في أول أوقاتها، وأن يبادر إلى المسجد قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. فيما يتعلق بسؤال أخ أبو علي الآخر عن زكاة بهيمة الأنعام وصفة إخراج الزكاة.
الحمد لله، بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام تكون في جنس بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وأما إخراجها فيكون من جنسها، ولا تخرج لا الكريمة ولا المريضة، وإنما يخرج الوسط منها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن قال واتق كرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الغالية غالية الثمن ولا يأخذ المريضة أو الضعيفة، وإنما يأخذ المتوسطة. فيخرج طبعا الإبل، عندنا نصابها 5 من الإبل فيها شاء إلى 24، ثم يبدأ إخراج الزكاة من جنسها بعد 25 إلى 36، وهكذا البقر كذلك نصابها 30 يخرج تبيع أو تبيع، والغنم 40 يخرج شات، فيخرج من جنسها من جنس بهيمة الأنعام.
طيب متى يخرج ربع العشر شيخنا في بهيمة الأنعام؟
كيف ربع العشر؟
يعني مثلا إذا أعدت للتجارة مثلا شيخنا، يعني لو أو كانت مثلا معلوفة وليست سائمة.
أي نعم، عندنا مسائل دقيقة في هذا الباب، وهي بالنسبة لبهيمة الأنعام الصحيح من قول أهل العلم أن الزكاة تجب فيها إذا كانت سائمة الحول كله أو أغلبه، أما إذا كانت معلوفة فلا تجب فيها الزكاة في أصح قول أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سائمة الإبل، وجاء في لفظ آخر في سائمة الغنم، فدل هذا على أن السائمة يعني التي ترعى أغلب الحول أو الحول كله، أما المعلوفة فلا تخرج منها الزكاة، وهذا من تيسير الشريعة. الأمر الآخر بالنسبة للغنم أو بهيمة الأنعام، كل ما أعد للدر والنسل وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة ولو لم تعد للبيع والشراء، حتى لو لم تعد للبيع والشراء. أما إذا أعدت للبيع والشراء وهي دون النصاب فإنه تخرج منها الزكاة. يعني نفترض الآن رجل عنده 39 شات، هذه لا تجب فيها الزكاة لنقصانها عن النصاب، لكن إذا عرضها للبيع والشراء تجارة فإنها تجب فيها الزكاة، وذلك بالقيمة السوقية التي في السوق تحسب ويخرج ربع العشر، لأن كل ما أعده الإنسان مما يقتنيه للتجارة تخرج منه الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو علي أيضا يسأل عن هذه الصورة من البيع. يقول يعني اشترى سيارة من شخص كان لا يملك هذه السيارة، يعني ما اشتراها إلا بعد أن رغب هو في شرائها.
طيب.
فبدأ يدفع له قيمة السيارة بالأقساط.
الحمد لله، صح من حديث حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتينا الرجل يريد الشيء، لأن حكيم كان تاجرا، قال فأشتري له، مثل صورة الأخ أبو علي الآن، قال فأشتري له، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فالصورة التي ذكرها الأخ أبو علي بارك الله فيه تدل على أن صورة منهي عنها، ولذلك هذا الرجل الذي اشتريت منه السيارة أصلا هو لا يريد شراء السيارة، وإنما شراها لأجلك، شراها لأجلك، وإلا لو لم تأته ما اشتراها أصلا. فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث، وهذا هو القول الصحيح، لأن بعض العلماء حصر ذلك في الطعام مثلا قضية القبض وكذا، والصواب بأنه يعم الطعام وغيره وغير الطعام. فلذلك أخي الفاضل إن استطعت أن يعني تنهي هذه البيعة بشكل ودي وحبي وهو يتفهم هذا الشيء فطيب، وأما إذا لم تستطع أو فيها يعني مشاكل وفيها محاكم مثل ما يقولون وفيها يعني تعب عليك ومشقة ونزاع، فلعلك تستكمل هذا. وكان الواجب عليك بأنك تسأل قبل أن تقدم على مثل هذا المعاملة. الواجب على المسلم إذا أشكل عليه أمر أن يسأل أهل العلم قبل أن يقدم على أي معاملة مشتبه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو عايدة سأل عددا من الأسئلة في سؤاله الأول فيما يتعلق بقضية الإسراع في دفن الميت، هل هناك شيخنا أوقات مستحبة للدفن؟ وكذلك إذا مثلا كان الدفن في وقت شديد الحر أو كان في وقت مثلا فيه أمطار ونحو ذلك، هل الانتظار به يعد من تأخير الدفن والجنازة؟
الحمد لله، صح من أوجه متعددة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مشروعية الإسراع بالجنازة، من حيث التغسيل ومن حيث التكفين ومن حيث الصلاة ومن حيث الدفن. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه، قولا وأيضا فعلا منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون كما ذكر أخونا السائل بارك الله فيه، يقولون إكرام الميت الإسراع في دفنه. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالإسراع بالجنازة فقال خير تقدمونه أو شر تضعونه على رقابكم. وكان يقول ما ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس، وكان يأمر بالإسراع ما دام أنه ثبت يقينا موت هذا الشخص، فأن يسرع في غسله وتكفينه والصلاة عليه ثم أيضا دفنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن جميع الأوقات مشروع فيها الدفن إلا ثلاثة، جميع أوقات الليل والنهار مشروع فيها الدفن إلا ثلاثة أوقات، إلا ثلاثة أوقات: الوقت الأول عند طلوع الشمس، والوقت الثاني عند غروب الشمس، والوقت الثالث حينما تكون الشمس في وسط السماء في كبد السماء وقت الظهر، يعني مسألة قبل الزوال. هذه الأوقات الثلاثة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى، قال ثلاث ساعات، يقول الراوي ثلاث ساعات نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا أو ندفن فيها موتانا، وذكر عند طلوع الشمس لأن وعند غروبه لأن الشمس تطلع وتغرب بين قرن الشيطان ويسجد لها المشركون، عندما تكون الشمس في كبد السماء لأن هذا الوقت سجر فيه جهنم عاذنا الله وإياكم من النار. أما بقية الأوقات فيجوز يعني دفن الموتى فيها في الليل والنهار، في الضحى وبعد الظهر وقبل الظهر وبعد العصر بعد المغرب بعد العشاء قبل الفجر بعد الكل، كل هذا جائز، لكن الثلاث أوقات هذه يتنبه لها الناس. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الضرر الذي يلحق المشيعين مثلا أو يلحق الميت، هذا يجب أن يجنب، لأن عندنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان هناك مثلا مطر شديد ويؤذي الذين يشيعون الميت أو يدفنونه، فإن هذا سيعود بالضرر عليهم وعلى الميت، وستتأذى الجنازة. ولذلك ينتظر حتى ينقطع المطر أو كان غبار شديد مثلا، قد يقود هذا إلى عدم إحسان الدفن، أو مثلا حر شديد جدا يعني ما يحتمل، هذا قد يجعلهم يستعجلون، ربما دفنوا الميت دفنا سريعا وربما أساءوا إليه، ولذلك ينتظر في هذا، لأن الإسراع في الجنازة على الاستحباب وليس على الوجوب.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ بعيد أيضا يسأل شيخنا عن القسم بالله سبحانه وتعالى، هل هناك شروط معينة للقسم بالله؟
الحمد لله، بالنسبة للقسم لا يجوز إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، كأن يقول والله وبالله وتالله والعزيز والكريم والجبار مثلا، أو عزة الله أو عظمة الله مثلا أو حياة الله، هذا هو القسم. وكان أغلب قسم النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسه بيده والذي نفس محمد بيده، هذا أغلب قسم النبي عليه الصلاة والسلام. أما القسم بالسماوات أو بالأرض أو بالشمس أو بالقمر أو بالوالدين أو بالكعبة أو بالنبي أو بالرسل أو بالأنبياء أو بالملائكة أو مثلا الشرف مثل ما يقول والعرض، أو بالسيد الفلاني أو بالإمام أو بالعالم، هذا كله محرم ولا يجوز، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وكان يقول لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، ولذلك عد العلماء الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، عدوه من الشرك الأصغر، ولذلك يحرم على الإنسان أن يحلف بغير الله. لا يجوز أن يقول وحياتي وحياتك وشرفي وشرفك وراسك مثلا وعرضك أو عرضي مثلا، هذا كله والعياذ بالله من الألفاظ المحرمة التي يجب على المسلم أن ينتهي عنها وأن يعود لسانه الحلف بالله. ما يجوز أن يقول وجبريل وميكائيل، ومثلا يقول ورب جبريل ورب ميكائيل مثلا، يجوز. لا يجوز أن يقول ومحمد عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز يقول ورب محمد. ما يجوز يقول والكعبة، ما يجوز يقول والكعبة، يقول ورب الكعبة، لأن الله تعالى قال فليعبدوا رب هذا البيت، ما قال فليعبدوا هذا البيت. والمقصود بأن المسلم يجب أن ينتهي عن الحلف بغير الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع بعض الصحابة يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وما عليه أغلب المسلمين وللأسف الآن مثل ما ذكر أخونا السائل، شيء والله مؤلم مثل ما يقول، بل وصل الحال القسم بالشنب. أنا سمعت واحد يقول وشنبي، أعوذ بالله، شنبي وغير العرض وغير الشرف، هذا تطور الأمر، نسأل الله السلام والعافية وأن يهدي ضال المسلمين.
والبعض شيخ إذا حلفت له بالله ما يصدق حتى تحلف بعزيز أو
هذا يدل على رقة في الدين وقلة في مخافة الله، يدل على والعياذ بالله عدم يعني تمييز بين الحق والباطل، هذا غاية في الخطورة، ولذلك هذا يقع فيه الإنسان في جنس ما كان عليه المشركون. يعني إذا حلفت له بالله ولو كاذبا يعني ما يهتم، لكن إذا قلت احلف بكذا، احلف باللات أو بالعزة، كان يخافون، يصرفون لهم الخوف السر، ما يسمى بخوف السر، هذا غاية في الخطورة، هذا يدل على أن الإنسان يجب أن يراجع عقيدته وإيمانه.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. إذن مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة من داخل الدولة بالاتصال على 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. معي هذا الاتصال أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو أحمد.
سلام الشيخ عزيز.
مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عزيز، سؤال الله يخليك بخصوص ما هو الفرق بين التوبة والاستغفار.
طيب،
سؤال واحد، الله
يسلمك. إن شاء الله. بارك الله فيك، حياك الله. طيب شيخ، لنكمل إجابة على الأسئلة. في الأخ بعايدة سأل أيضا في قضية شيخنا الإجبار على القسم، يعني أحيانا البعض كل ما حدثته بشيء يقول احلف أو لا يصدقك حتى تحلف.
الحمد لله. أولا يجب على المسلم أن يحفظ يمينه لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم. الأمر الثاني ذكر الله جل وعلا من صفات الكفار والمنافقين أنهم يكثرون الحلف. لماذا؟ لأنهم لا يعظمون الله جل وعلا، وجرت العادة أن الإنسان إذا أكثر من الحلف اعتاده، ولذلك يخف تخف عظمة الله في قلبه وهيبة الله عز وجل في صدره. قل جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين. قل جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. الله أكبر، بمعنى أنهم يحلفون على أمر يعلمون كذبهم فيه. ولذلك من صفات الكفار والمنافقين كثرة الحلف لاستهانتهم به ولعدم تعظيم الله ولعدم تعظيمهم لله عز وجل وذهاب هيبة الله عز وجل من صدورهم، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر لا يجوز للإنسان أن يجبر آخر على الحلف، ولذلك الأصل في الإنسان في الأمور الدنيوية لا يحلف عليه إلا إذا اضطر إلى ذلك. أما في الأمور الدينية الشرعية وفي الأحكام وفي القضاء إذا طلب منه يقسم. ولأجل هذا الآن القسم في المحاكم الشرعية، لماذا؟ لأن القسم عظيم، القسم عظيم، فالقاضي يحلف الخصم أحيانا لأجل أن يعلم بأن حينما يحلف إنما يحلف على أمر معظم وهو الحلف بالله جل وعلا. ولذلك من الخطأ أنك تقول لشخص كل ما فعل فعل أو أخبر بخبر احلف على هذا، هذا خطأ. أنت الآن تقوده إلى أن يستسهل مثل هذا الأمر، ربما وقع في يعني الكذب، وربما وقع في مثلا الحلف على الظن الغير يعني الذي لا يصل إلى ظن الغالب وإنما الظنون والأوهام، وهذا من الأخطاء التي حقيقة يقع فيها بعض الناس. وعلى الناس أن يصدق بعضهم بعضا وأن تكون أحوالهم على الصدق والأمانة.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. فيما يتعلق بهذا الفعل، هل هو من صور عدم العدل بين الأولاد؟ قضية المولود الأول يكون له عناية خاصة عن بقية المواليد.
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يتعامل مع أولاده بالعدل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وما يحصل عند بعض الناس وللأسف الشديد من قولهم والله هذا الولد هو البكر أو هذه البنت هي البكر، لها حظوة ولها مكانة كون أول مولود، قد يكون هذا شيء طبيعي، لكن هذا لا يقود إلى ظلم الآخرين أو لا يقود إلى هضم حق الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى البكر من الأولاد أو ما استثنى القعدة من الأولاد، الولد الأخير مثلا ما استثنى، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل ليس المقصود فيه المساواة التامة كما يظن بعض الناس، اللفظة الشرعية عندنا هي العدل وليس المساواة. المساواة ما معناها؟ أن تجعل الأمور بالسواسية، وهذا غلط، هذا قد يقود إلى ظلم. أحيانا التسوية هذه، التسوية بين الأولاد بهذه الصورة هذا ظلم. يعني مثال، أعطي مثال الآن، مسألة الإنفاق، عندنا النفقة على الأولاد على نوعين، نفقة فرض ونفقة فضل. نفقة الفرض ما هي؟ هي النفقة الواجبة. الآن هل من العدل أن تعطي الولد اللي في الروضة أو في الابتدائي نفقة مثل الولد الذي في الجامعة؟ ما يمكن أبدا، هذه يسمى مساواة وهي عين الظلم. العدل أنك تفرق بينهما في النفق، تعطي مثلا مصروف مثلا للولد اللي في الجامعة أو في الثانوي تعطيه 50 درهم أو 100 درهم، وتعطي الولد اللي في الروضة 5 دراهم أو 3 دراهم مثلا، أو تعطي الولد اللي في الابتدائي. هذا هو العدل. ولذلك ربنا جل وعلا أعدل العادلين، قال وللذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تمام العدل. فما لأنه ما ساوى بينهما لأمور حكمها ظاهرة ومنها ما يخفى علينا، ونحن ليس يعني لنا إلا الاستسلام لأمر الله جل وعلا. والمقصود يا أخي الفاضل بأن العدل بين الأولاد ينبغي أن ينطلق من منطلق شرعي، يعني الآن مثلا أحوال كثيرة عند بعض الناس. طبعا أنا ما انتقلت إلى ما ذكرت نفقة الفضل. نفقة الفضل هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسوى بين الأولاد، كما في حديث النعمان بن بشير قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعلماء يقولون القسمة إذا وهب الإنسان أولاده هبة، القسمة تكون على قسمة الله في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثى. قالوا هذه القسمة الصحيحة، وبعض العلماء قال يسوي بينهم لأن هذه ليست من المواريث، ولذلك قالوا هي حالة خاصة يتحبب فيها الوالد إلى أولاده فيعدل بينهم، خاصة أن مثلا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولاد، يعني سووا بينهم في العطية أو في هذه الهبة. والمسألة فيها كلام مبحوث في كتب الفقه.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو عبد الله يسأل عن الشخص إذا أدرك الإمام في صلاة الجمعة في التشهد فكيف يقضي صلاته؟
الحمد لله، من فاته الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة. فإذا أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد فاتته الجمعة، ويقوم ويأتي بأربع ركعات، يكمل صلاة يقوم فيقضي ويأتي بأربع ركعات صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وهو لم يدرك الصلاة لأنه فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة، ولذلك إذا سلم الإمام قام فقضى الصلاة ويأتي بها أربع ركعات.
نعم. يقول: إذا نسي صلاة الوتر وعبد الله هذا ولم يتذكر حتى وقت الضحى.
الحمد لله، صلاة الوتر في أصح قول أهل العلم أنها تقضى، تقضى، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فاته الوتر مرة لمرض أصابه عليه الصلاة والسلام فقضاه من النهار 12 ركعة، فيصلي شفعا من النهار، يصلي ركعتين مثلا أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12، ما في حرج. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو أحمد سأل عن الفرق بين التوبة والاستغفار.
الحمد لله، التوبة هي طلب الـ هي تتضمن أمرا ماضيا وحاضرا ومستقبلا، يتوب إلى الله عز وجل مما مضى، وأيضا يقلع عن الذنب الذي وقع فيه، وأيضا يستقيم على منهج الله ويعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، كما هي شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعل يعني في الماضي، والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. أما الاستغفار فالاستغفار مأخوذ من الغفر، وهو الستر، يقول يعني أن يطلب العبد من ربي عز وجل أن يستره وأن لا يفضحه، ووقايته من شر الذنب أيضا فلا يعاقب عليه، هذه التي يذكرها بعض العلماء. ولذلك بعض العلماء يقولون الاستغفار إذا ورد يعني مفردا دخلت فيه التوبة، وكذلك التوبة إذا جاءت مفردا دخل فيها الاستغفار، وإذا ورد في سياق واحد فيكون معنى التوبة الذي ذكرنا ومعنى الاستغفار أيضا الذي ذكرنا قبل قليل.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أحد الأخوة يقول: في التشهد الأخير قرأ الفاتحة بدلا عن التشهد، فما حكم صلاته؟
الحمد لله، إذا استبدل الإنسان ركنا بركن، لأن قراءة لأن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة في أصح قول أهل العلم، فهنا يجب عليه أن يعود فيقرأ، يعني الآن هو قرأ الفاتحة بدل التشهد، فما دام أنه تذكر أثناء قراءته يجب عليه أن يعود ويأتي بالتشهد. أما إذا تذكره بعد الصلاة بعدما سلم فالواجب أن يرجع إلى الصلاة من جديد ويجلس للتشهد، ثم يأتي بالتشهد كاملا ثم يسلم ويسجد للسهو. أما إذا يعني نسي، أما إذا تذكره بعد حين أو تركه وبدأ الآن يسأل، فالواجب عليه أن يعيد صلاته، يجب عليه أن يعيد صلاته.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا الأخ يقول أنه مسافر لعلاج ابنه ولا يعلم المدة التي سيقضيها، فكيف تكون صلاته؟
الحمد لله، الصحيح من قول أهل العلم أن من سافر سفرا ولم يعزم فيه على إقامة فإنه يترخص برخص السفر من القصر والجمع وأيضا الفطر في رمضان والمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن. لكن أنا أنصح بعض الإخوة الذين يذهبون بمثل هذه الصورة وهم يعلمون بأن المدة قد تطول ولديهم مثلا شقة هناك يسكنون فيها ويجلسون مثلا وليس عندهم حركة، يعني ما يسافرون مثلا داخل الدولة كثيرا، فأنا أنصحهم بأن يأخذوا بقول جمهور الفقهاء الذين يرون تحديد المدة 4 أيام، هذا هو الأحوط للمسلم، الأحوط له أن يأخذ بقول الجمهور. لكن لو مثلا شعر بمشقة أو يحتاج إلى كثرة حركة وذهاب وإياب وسفر مثلا داخل الدولة فلا حرج لو أنه ترخص بالقصر والجمع في سفره هذا.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. شيخنا، من المعلوم أن الحج ركن من أركان الإسلام، فعلى من يجب الحج؟
الحمد لله، الحج يجب على المسلم أولا والبالغ العاقل المستطيع، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكون في المال والبدن. والمحرم للمرأة على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فالمرأة التي لا تجد محرما تعتبر غير مستطيعة. والحج طبعا هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، قد فرضه الله عز وجل في العمر مرة واحدة، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس حجوا، قال رجل: في كل عام. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ولذلك من فضل الله عز وجل ومن رحمته بعباده أن فرض الحج في العمر مرة واحدة، يعني لا يجب على الإنسان أن يحج في كل عام، وإنما يسقط الفرض بحجة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة، وهذه الحجة هي طبعا بعد البعثة، وهذه الحجة تسمى حجة الوداع، حجة الوداع. ومن ملك مالا وكان مستطيعا ببدنه فعليه أن يعجل إلى الحج، لأن أوامر الله جل وعلا على الفورية. قل جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. قل جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعجلوا الفريضة، وفي لفظ الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعني له. فعلى من الله عز وجل عليه بالصحة والعافية والمال أن يبادر إلى حج بيت الله جل وعلا. نعم،
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لكم، حفظكم الله.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد آل علي، ومن الإخراج عبد العزيز أحمد. وهذه تحياتي، محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.